عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية مباركة طيبة لكل الأحبة الكرام مستمعي هذا البرنامج الذين يسمعوننا من خلال هذا المذياع، آملين إن شاء الله أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة، وعلينا بإرسال الرسائل التي تحتوي على أسئلة مفيدة لنا ولكل من يسمع بإذن الله تعالى. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأبتهل إليه ابتهال الخاضعين، وأرجوه سبحانه رجاء المذنبين، رجاء من قضعت له الرقاب ورغمت له الأنوف وذلت له النفوس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، إمام المتقين والمبعوث بالهدى والرحمة للعالمين.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ تقول المستمعة وتريد معرفة رأي الشرع ومدى تصرفها من الجانب الشرعي، تقول إن زوجها يعني يحدث بينها وبين خلاف شديد حول ما يتناوله من مشروبات، وطبعا مشروبات كحولية. تقول عندما يتناول هذا المشروب فإنني أمتنع عنه ولا أعطيه حقه الشرعي، فهل أنا بهذا آثمة أم لا؟ أرجو أن أعرف رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
طبعا يعني هذا الأمر بلا شك يعني من المحرمات المقطوعة بحرمتها، ويجب على الزوجة أن تنصحه وتشدد في نصيحتها له. كونها تمتنع لهذا السبب، هذا من حقها، لأن الشخص إذا سكر فقد عقله، يصبح مثل الحيوان، قد يضر، قد يقتل، قد يتفوه بكلمات نابية، وإن لم يكن شيء من ذلك فيكفي الرائحة الكريهة والاشمئزاز من شكله ورائحته، فمن حقها أن تمتنع عنه لأمرين: لحمله على ترك هذا المنكر، ولأنها تكره أن تشم هذه الرائحة، فلا إثم عليها إذا امتنعت، بل ينبغي عليها أن تمتنع عنه حتى يعني يفيق مما هو فيه، وهذا ابتلاء، يعني ابتلاء، وهي التي تقدر، إن قدرت أن هذا الرجل لا يصلح حاله وتريد أن تطلب الطلاق، تطلب الطلاق منه، انطلق، وإلا ترفع أمرها للقاضي، لأن هذا من الأضرار البليغة يعني، والطلاق للضرر يكون لأمور أقل من هذا. فمن حقها أن تطلب التطليق إذا لم يطلق الزوج، وحفاظا على نفسها، حفاظ على يعني أولادها وسمعتها، فهذا السلوك سلوك سيء، ويخشى أن يكون الأبناء يتأثرون بهذا السلوك السيء فيكون قدوة سوء بالنسبة لهم. فالمهم في هذا أنها من حقها أن تمتنع عنه.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يقول الأخ في سؤاله أنه اتهم بجريمة، المهم بعد اتهامه بهذه الجريمة تم نشر صورته بوسائل الإعلام المقروءة، هذا ما حدث، ولكنه يسأل من الجانب الشرعي ويقول هل من الشرع يعني التشهير بي وإعلان أو نشر صورتي بهذا الشكل في وسائل الإعلام؟ هل هذا من الشرع أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
طبعا هذا ليس من الشرع أن يشهر بالإنسان قبل أن تثبت إدانته، وهذا متفق عليه أن كما هو في القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي الشرع أيضا يعني الشخص بريء حتى يثبت عليه الجرم، وبأدلة وبراهين، وجانب الستر في بعض القضايا، يعني يحتاط لمثل هذه الأمور والشخص وسمعته، لأن إذا شهر به وهو ثم تبين أنه بريء يعني هو تأثر طبعا، وعلم لدى الكافة حسب وسيلة النشر صحافة أو إذاعة أو تلفزيون أو غيرها، ثم أن تصحيحها بعد ذلك قد لا يصل إلى كل من اطلع على هذا الأمر. فإذا شهر به ثم تبين أنه بريء ينبغي أن يعني يعتذر له، وأصلا هذا الإجراء خاطئ، وينبغي أن يرد إليه اعتبارا بكل الوسائل وعلى نفقة من تسبب في هذا. هذا الذي يستطيع أن يعمله ويطلب رد اعتبار له، وهذا متفق عليه. لكن الذي صحيح صار في كلام عند الفقهاء أنهم يجوزون التشهير والإعلان عن من يرتكب الجريمة، لكن هذا يخصونه في الجرائم الاجتماعية التي يعني تقلق الناس، والشخص يكون معروف يعني تكرر هذا الفعل منه، يعني ليس شخص عادي. فالجرائم الاجتماعية التي تقلق الناس ويعني يضطرب الأمن في وجودها، كمن يرتكب جرائم بشعة، جرائم قتل، جرائم سرقة، جرائم كذا، ثم يقبض عليه متلبسا بجريمته، فهنا في مسوغ صحيح لم يصدر حكم لكن وجد متلبسا، والجريمة جريمة الناس يعني متخوفين منها، والناس كل يتحفز ربما يكون الدور عليه وكذا، فتطمينا للناس مباشرة إذا قبض على هذا الذي أرعب الناس يعلن عنه ويطاف به ويشهر، ما في بأس في هذه الحال. فهذا يعني في حالات خاصة وليس يعني في كل الحالات، مثل جرائم خطف، جرائم اغتصاب، جرائم سرقة بالسلاح، جرائم هذه التي فيها اضطراب والناس يعني يضطربون ويخافون وكذا، هذه لتطمين الناس ممكن أن يعلن عنه ويشهر به إذا كان متلبسا، وخاصة إذا كان ممن اشتهر أو عرف له سوابق في هذا الأمر. أما مثل حال السائل فإنه لا يجوز أن يشهر به من هذا الفعل الذي وقع منه أو نسب إليه، وطبعا هذا من الظلم أن يتهم وهو لم تثبت عليه هذه الجريمة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلتنا بها هذا السؤال الذي يحتوي، تقول أننا فتيات ننوي إن شاء الله في هذا الصيف الاشتراك في نوادي، وهذه النوادي من ضمنها طبعا حمام سباحة وأنشطة تروحية وغيرها من الأمور التي يعني يتم عملها في هذه الأماكن. تقول المستمعة الكريمة: أريد الضوابط الشرعية في دخول هذه المواقع، وكيف يكون الضابط الشرعي في هذه الأماكن؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الضوابط في هذا طبعا ينبغي أن تكون مشددة. أولا إذا بندخل مباشرة، هو من حيث الجواز يجوز يعني، لكن بالضوابط. هذه الأماكن الحمامات ينبغي أن تكون مخصصة للنساء، لا يطلع عليها ولا يدخلها الرجال مطلقا، فكل من فيها من النساء واللاتي يقومن بالإشراف وكذا كلهن ينبغي أن يكون من النساء، هذا شيء. والدخول لهذه الحمامات في مقاصد متعددة، يعني بعضها يكون طبي، بعضها يكون صحي، بعضها يكون ترفيهي، كل هذه الأماكن مشروط فيها أن لا يدخلها الرجال. الأمر الثاني، لابد في مثل هذه الأحوال من إذن الزوج أو ولي المرأة أنها ذاهبة إلى هذا المكان، وأن هذا المكان مراعى فيه الضوابط والأسر الفلانية تحضر. وأيضا ينبغي أن تتقيد النساء في لباس السباحة بما لا يكشف العورة، وهي في بالنسبة لعورة المرأة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، لكن ليس معنى هذا أن تتعرى النساء في هذا، لا، ينبغي أن يلتزمنا السترة في يعني عدم كشف غالب العورة كما قد تفعل بعض النساء. أيضا يعني المجيء هنا بهذه الملابس لغرض السباحة، وما يكون لي بعدين التبسط والحديث والمجالسة وما أشبه من أمور. هذه ربما أهم الشروط التي ينبغي أن يلتزم بها التزاما تاما في مثل هذه الأماكن.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. لكم أجمل تحية وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.